وبقي أن نتكلم الآن عن فصلين نسمي بهما موضوع الغسل وهو الباب الخامس. الفصل هذا وهو الفصل الثاني يتعلق بكيفية الغسل، طريقة الغسل، كيفية الاغتسال. وهو فصل ثالث آخر يدل هذا الفصل هو في الأغسال المسنونة، الأغسال المشروعة، يعني التي ليست بواجبة عكس الأول. الفصل الثاني عقده المصنف في الأغسال المسنونة، أي التي تكون مسنونة يعني مندوبة بحق المسلم وليس واجبة عليه، بمعنى أنه إن تركها لا يكون مأثوم الزلال، ولكن إن قام بها وأداها استحق على ذلك الثواب والأجر. وقبل ذلك نتكلم عن الفصل الثاني وهو في كيفية الغسل. قال المؤلف رحمه الله: والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المرمضة والاستشفاء والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا أي الغسل إلا بالنية لرفع موجبه، ونُدب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن، يعني بدء باليمين ثم التيامن. أعيد هذه الفقرة التي عقدها المؤلف في هذا الفصل في كيفية الغسل. قال رحمه الله: والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستشفاء والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم أعضائه وندب تقديم غسل أعضائه إلا القدمين ثم التيامن. الكلمة الأولى أو الجملة الأولى ويقول المؤلف الغسل واجب، هنا في هذه العبارة تعرض المؤلف إلى تعريف الغسل لغة وشرعا. قال: هو أن يفيض الماء أي المغتسل على جميع بدنه أو ينغمس فيه، وكأنه أشار هنا إلى طريقتين في الغسل، إما بأن يفيض وأن يصب الماء على سائر الجسد، وإنما ذكر هذا يعني عموما، لكن بعد ذلك تأتي طريقة وكيفية في الغسل مأخوذة من هديه صلى الله عليه وسلم في الغسل، ولكن طبعا هذا بمنع السنية. والواجب في الغسل أن يعم وأن يصب الماء على جميع بدنه من أعلى رأسه إلى أقمص قدمه دون أن يترك موضعا لا ينال الماء، هذا هو الغسل الواجب لغة وشرعا، أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه، وذلك كأن يغتسل الإنسان في ماء البحر. فلو أراد أن يأخذ بالماء ويغرق بالماء من ماء البحر ويفيض على سائر جسده يكون قد أدى الواجب، ولكن لو فضل أن لا يستعمل ذلك بأن ينغمس فيه، أن ينغمس بالماء طبعا مع النية، لأن الغسل كالوضوء لا يكون شرعيا إلا بالنية، وهذه قاعدة معروفة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أعمال بالنية، فينغمس في الماء، إذا انغمس في الماء بالنية رفع الجنابة أو رفع الحدث يكون قد حقق وأدى الواجب الذي عليه وهو الاغتسال من رفع الجنابة وغيره. ولكن ها هنا مسألة وقع النزاع فيها عند العلماء: هل الدلك يدخل في مسمى الغسل أم لا يدخل؟ بمعنى هل يجب على الإنسان إذا اغتسل أن يدلك جميع بدنه أم أنه يكتفي برمي الماء دون أن يدلك؟ وللعلماء فيه قولان مشهوران، منهم من قال بأنه يجب الدلك في الغسل، واستدلوا بظاهر القرآن، قالوا لأن الله عز وجل يقول: وإن كنتم جنبا فاطهر. انظر الله سبحانه وتعالى لم يعبر بنفض الغسل إلا في أعضاء الوضوء، قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. استعمال الغسل هنا كان في أعضاء الوضوء فقط. أما في تعليم الماء البدن فلم يذكره في لفظ الغسل أبدا ولا موضع في القرآن. فمن الغسل من جنابة قال وإن كنت جنبا فطهر، والمرأة إذا اغتسلت من المحيض قال فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله. فقال العلماء كلمة تطهر أو فإذا تطهرنا فيه رفع زائد على مسمى الغسل، وأقل ما فيه الدلك، وهذا دليل من قال بأن الدلك يجب. قال لي الله سبحانه لم يقل أغسل جميع البدن وإنما قال تطهر، فكلمة التطهر تعني معنى زائدا عن مسمى الغسل، ألا وهو يعني التنظيف وإيصال الماء إلى البدن، وهذا لا يكون ولا يكون كاملا ولا يحقق ذلك التطهير إلا بالدلك. فلهذا قالوا بأن الدلك واجب. والحقيقة أن المسألة لغوية كما قال الصنعاني، يعني النزاع يعود إلى مسألة لغوية وليست شرعية، لأنه يمكن أن يقال أنه ثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وحديث ميمونة وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان قبل أن يفيض الماء على سائر جسده كان يغسل يديه ثلاثة قبل إدخالها الإناء، وطبعا هذا لا يكون إلا بعد استيقاظه من النوم، ثم كان بعد ذلك يغسل فرجه ثم يدرك يده على الأرض يفعل ذلك مرتين أو ثلاث، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يسبح بأعضاء الوضوء، ثم بعد ذلك يعني يدخل أصابعه في أصول شعره هكذا يفعل، ثم يرمي ثلاث حفنات على رأسه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده في بعض الروايات، ثم يصب الماء على سائر جسده. وهذا الحديث أفاد بأن صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا لنفيه غسل الرجل، ثم بعد ذلك يغتسل غسل كامل. وفي بعض الروايات فيه أنه توضأ وضوءه للصلاة، ولكن ليس فيه أنه غسل قدمه، وإنما كان غسل قدمه لما ينتهي من الغسل، أي لما أصاب الماء على سائر جسده ثم غسل قدمه. فالحاصل أن من قال بأن الدلك يدخل في مسمى الغسل فقد استدل بظاهر القرآن، ولكن لو أتينا إلى الأحاديث التي وردت في صفة غسله صلى الله عليه وآله وسلم نجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يفيض الماء على سائر جسده، ولو كان عليه الصلاة والسلام يدرك في غسله أي يدرك أعضاء بدنه لكان ذلك منقول إليه من أحاديث الصحابة، ولا سيما من أحاديث أزواجه رضوان الله تعالى عليهم كما في حديث عائشة وحديث ميمونة، وقد وصفتا غسل النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق بليغ، ولم يذكر أنه كان يدرك. ولهذا قال العلماء في هذه المسألة بأنه إذا قلنا الغسل فلا يمكن أن نفهم منه الدلك، لأن الدلك لا يدخل في مسمى الغسل أبدا. ولهذا لو أن إنسانا رمى بنفسه في البحر وانغمس فيه دون أن يدرك بدنه ثم خرج، طبعا مع وجود النية لكان رافعا للحدث الأكبر النواة، ويكون قد أدى معه. فقلنا أن النزاع وقع في هذا الدلك يجب أو لا يجب، ومع ذلك فإن كلمة العلماء متفقة على أن الدلك مشروع. لماذا الدلك مشروع؟ لأن الدلك يؤدي الإنسان في استكمال الغسل، لأن أحيانا قد يفيض الإنسان الماء على سائر جسده وقد لا يصل الماء إلى بعض الأعضاء منها، لا سيما في المواضع المخبوعة مثلا كالإبر وكالمقاط التي في الركبتين أو تحت الذنين وما إلى ذلك من الأماكن المخبوعة. فإن حصل الدلك يكون ذلك من تمام الغسل، ولكن الحاصل أنه إذا عمم الماء على سائر جسده يكون قد أدى معه. في المسألة كما قال الصنعاني هي مسألة خلافية لغوية فقط، وإلا في الشرع فإن الإنسان يكتفي بصب الماء على سائر جسده ويكون قد أدى معنى. ثم قال المؤلف مع المضمضة والاستشارة الغسل، ذكر المؤلف أن من موجباته المضمضة والاستشارة، وهذا ظاهر لأن في المضمضة والاستشارة إزالة المخاط وإزالة البقر وإزالة الروائح الكريهة وما قد يعلق في أنف الإنسان وفي أنفه من البقايا التي يستحسن بالإنسان أن يقربها. فالمؤلف شرح هنا بأن المضمضة والاستشارة داخلة في الوجود، يعني لما يغتسل الإنسان، ونحن قد ذكرنا في مسألة الوضوء بأن المضمضة واجب وأن الاستنشاق واجب في الوضوء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضعت فمضمض، إذا توضعت فمضمض، وثبت عنه أنه قال وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفع. الأمر يفيد الوجوب. ثم إن وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، وهذا قد أمر الله عز وجل به في آية الوضوء. ولا خلاف بين أهل العلم من أن المضمضة أو الفم والأنف داخلان في الوجه، وهذا من أدلة الوجوب أن المضمضة والاستشارة من فرائض الوضوء. وإن كان بعض العلماء في المالكية والشافعية يقول بأن المضمضة والاستشارة سنة وليس بواجب، معنى من تركها في الوضوء فوضوءه صحيح، ولكن الأدلة التي قامت من في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه المضمضة والاستشارة من فعله أولا ثم أكدها بقوله قال إذا توضعت فمضمض، وقال إذا توضع أحدكم فليدخل في أنفه ماء ثم لينتفع. ولكن قد يقول قائل هذا الوجوب في الوضوء، ولكن هل في الغسل دليل يوجب علينا التمضمض والاستشارة؟ التحقيق في هذه المسألة أنه ورد من فعله صلى الله عليه وسلم في الغسل أنه تمضمض واستشعر، أقول من فعله، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة بضبط أنه صلى الله عليه وسلم أفرغ على يديه وغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله، هذا في حالة إذا كان الإنسان يغتسل من إناء أو من حلاب، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مضاجعه أي الفرج، ثم تلك يده في الأرض يعني حتى يزيل ما علق بها من رائحة، ثم مضمض واستنشق، مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثة. وهنا في دليل على أن الإنسان إذا توضأ في الغسل وضوءه في الصلاة لا يمسح بها غسله، لأنه سوف يغسله بعد أن ينتهي من غسل يديه يفيض الماء على رأسه. فثبت بهذا الحديث وهو حديث صحيح متفق عليه أنه لما غسل عليه الصلاة والسلام وجهه ويديه غسل رأسه ثلاثة ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل يديه. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل مضمض واستشعر، ولكن هل ورد من أمره صلى الله عليه وسلم؟ والفعل لا يدل على الوجوب كما هو معروف، ولكن لم يرد كما قال المحققون من العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان، وأن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل. ولهذا كان القول الراجع في هذه المسألة أن المضمضة والاستنشاق في الغسل ليس بواجب وإنما هي السنة. وبهذا قال الإمام الشافعي وقال مالك رحمه الله. أما أبو حنيفة رحمه الله فيقول بأن المضمضة والاستشارة في الغسل واجبة، أما في الوضوء فيقول ليس بواجب بل هي سنة، أما في الغسل فيقول بأنها واجبة. ولكن قد يقال أن الإنسان لو توضأ يعني بدأ بالوضوء قبل الغسل، وهذا هو المعروف هذه السنة في كيفية الغسل، أنه إذا بدأ في الوضوء يجب عليه أن يتمضمض ويستشارة. وإنما قلنا بأن المضمضة والاستنشاق في الغسل سنة وليس بواجب، نقول أن الإنسان أراد أن ينغمس مثلا في ماء البحر، أو أراد أن يفيض الماء على سائر جسده دون أن يتوضأ، نقول أنه لو ترك المضمضة والاستشار ما يكون تاركا لواجب. هذه المسألة. لكن المؤلف هنا قال بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان، يعني جعل مسألة الوضوء والغسل مسألة واحدة ولم يفرق بينهما. ثم قال رحمه الله: والدلك لما يمكن دلكه، وكأنه يذهب هنا إلى وجوب الدلك، ولكن قيده بالدلك الذي يمكن للإنسان أن تصله يده، بمعنى لا يتكلف كما هو معروف في بعض المذاهب تسيما في كتب الحواشي من الذين يقولون بأن الدلك واجب وأن ذلك الدلك لا بد أن يمس سائر أعضاء الجسد، حتى ترى بعضهم يمسك المشفى ثم يدير هكذا من ورائه يعني في كل المواضع حتى يعني يمس سائر جسده، وهذا لا شك أن فيه من الغلو ما فيه. ولهذا المؤلف كان هنا موجب المقال والدلك لما يمكن دلكه، ولكن قلنا هذا باعتبار من قال بأن الغسل الذي عبر الله سبحانه وتعالى عنه في لفظ تطهر يدخل في مسماه الدلك، وإلا فإنه قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدلك، هو مشروع له، ولكن أن يقال بالوجوب فهذا مما لا يمكن أن يدعيه الإنسان بدليل، يدعيه بفهم نعم، لكن أن يدعيه بدليل صريح فليس له ذلك. والدلك لما يمكن دلكه، ثم قال: ولا يكون شرعيا إلا بالنية يرعي منه. وهذا معروف أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل بد له من نية، عندك جنابة تريد أن ترفع هذه الجنابة، تريد أن ترفع الحد الأكبر، لابد لك من نية، يعني الرسول قال إن من أعمال بالنيات. فلو ذهبت مثلا إلى حمام وأنت لم تستحضر هذه النية إطلاقا وأنت عليك جنابة ولكن اغتسلت دون استحضار النية، لا يكون ذلك الغسل غسل شرعي بل لابد من نية. والنية معروفة، النية محلها القلب ليس فيها طرف كما يفعل البعض، يروح يقول نويت أن أرفع الحد الأكبر أو أن أرفع الجنابة، فليس إبليس على الناس يأتي يقول لا لابد أن تبين غرضك من هذا الغسل، فيقول أغسل للجنابة أو أغسل لكذا، هذا مما لا ينبغي أن يفعله الإنسان. بل إذا كان مستحضرا في عقله في نيته بأنه سيدخل الحمام من أجل رفع الحدث الأكبر فذلك هو فتلك هي النية، ويكون غسله حينئذ غسلا شرعيا لرفع موجبه، وإلا إذا لم يكن النية فلا يحصل له ما لم ينوي. وهذا ظاهر ذكر مالك. ثم قال: وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين. ندب بمعنى لم يوجب، ليس من الواجب وإنما من الندب من المستحب، والمستحب إذا فعله الإنسان أجر عليه، إذا تركه لم يكن مأثوما. قال: وندب غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين، يعني في البداية أن الإنسان قبل الغسل، وهذا بيان في كيفية في طريقة الغسل، قبل أن يغتسل يتوضأ، ولكن مندوب، بمعنى لو أن الإنسان نوى رفع الحدث الأكبر وأفاض الماء على سائر جسده فلا يتوجب عليه أن يتوضأ ثانيا، لأنه يصعب عليه، لأن الإنسان إذا غسل يصعب عليه أن يتوضأ، فرفع الحدث الأصغر هنا يدخل برفع الحدث الأكبر. ولهذا نقول أن إنسان كان على جنب وأراد أن يصلي أن يرفع الحد وانغمس في البحر ثم خرج جاز له أن يصلي دون أن يعيده، لأنه يصدق عليه بأنه توضأ، لأن الغسل يعمم الماء على سائر جسده والوضوء يعمم الماء على أعضاء المخصوصة، وهذا قد خرج الغسل. ولهذا ننبه إلى مسألة أخرى نبه إليها الأولى، لو أن إنسانا توضأ وضوءه للصلاة قبل الغسل وضوءه ثم بعد ذلك أفاض غسل رأسه ثلاثا وأفاض الماء على سائر جسده، هل يعيد رمي الماء على الأعضاء التي غسلها في الوضوء أم لا يعيد؟ يعيد أم لا يعيد؟ يعيد لا يعيد، لا يعيد، وإنما يحيط ما على السائق وسائق العمر والبحر باب جسده، لأن الأعضاء التي داخلت في الوضوء وقد مسها الماء، ولهذا لو أنه غسل يديه عند الوضوء إلا المرفقين لا يجب عليه بعد ذلك أن يعيد غسل يديه، يستفيد إفاضة الماء على ما تبقى من جسده. ولهذا لو أن الإنسان توضأ وضوءه للصلاة لكن لم يمسح على رأسه لما وصل إلى يديه إلى المرفقين يأتي بالماء، كما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة أنه أدخل أصابعه في قصور شعره ثم بعد ذلك أفاض الماء ووضع تلك الرجعة على رأسه. نعم. هذا أثناء الغسل ومست يده فرجه فهذا ليس بداخل الوضوء إذا لم يكن بشعر، لأن تصرفا في حديث طلق بن علي إنه بضعة منك، فقد يمس الإنسان فرجه من غير قصد بدون شهوة فهذا لا ينقبه ولا يمسه، وهو يعني لا داعي إلى أن يمسه، لكن إن مسه قلنا لا يتحرك لا وضوءه ولا غسله، لأنه إذا غسل مبكرا وهذا يكون في الأول لا يرجع إليه ثانيا، كما أنه إذا توضأ لا يرجع إلى أعضاء الوضوء ثانيا، هذا معروف. قال وذهب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلى القدم، ولماذا قال المؤلف هذا؟ لأنه هذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قال أنه كان صلى الله عليه وسلم، منظر هذا الحديث عظيم في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، هذا طبعا لمن كان يغسل ويعيد الإناء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه، هذا حديث عائشة في الصحيحين، دل على أن تأخير غسل القدمين يكون في الأخير، يعني لا يكون في الأول، لكن في حديث ميمونة ورد بربط أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة بمعنى أنه يغسل قدمه أيضا ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسدي، ولكن هنا ما العمل؟ لا شك كما قال البيهقي رحمه الله بأن الأمر فيه سعة، الأمر واسع، فمن توضأ وضوءه للصلاة وغسل بما في ذلك قدميه فله ذلك، لأن الحديث في هذا صحيح وطريح، ومن أخرهما أخر غسل القدمين فهذا أيضا ورد فيه وثبت به الحديث وهو صحيح وطريح، ومن العلماء كابن عابدين للحنفية كثرت أجل مسألة التفصيل هو كف من هذا الإمام، قال في هذا الإمام هل يغسل قدميه في الوضوء أم يؤخرهما عندما ينتهي من الغسل؟ قال هذا الخلاف فيه لبيان الأولى، يعني لبيان الأولوية وليس للجواز، قال لأن الأمرين كلاهما جائز، ولكن هو فصل، قال إن كان الإنسان يغتسل فيما كان فيه ماء يتحجر فيه ماء قال هذا أفضل أن يؤخر غسل قدميه، مستدل برواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنحى يعني عن المغسل ثم غسل قدميه، وهذا في الحق لا يكون إلا في الأخير ولا يكون في بداية، قال وأما إذا كان في مكان حيث الماء يجري فهذا له أن إذا توضأ أن يغسل قدميه يعني مع الوضوء ولا يؤخر، إذا فالأمر واحد، وإن كان المؤلف هنا قال وندب يعني في الغسل تقدير أعضاء الوضوء إلى القدم، فالأمر جائز إما أن تغسل القدم مع الوضوء وإما أن تؤخرهما، لأن الحديث ورد في المسألة والأمر فيه سعة كما قال البيهقي وغيره، والأفضل كما قلنا أن الإنسان لابد أن يتوضأ ثم يغتسل، لأنه ثبت فيما رواه أحمد وأهل السنن في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ بعد الغسل، لم يتوضأ بعد الغسل، كان يتوضأ ثم يغتسل، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ أنه اغتسل ثم توضأ، يبدا بالوضوء ثم الغسل. طبعا هذا اذا لم يبدا بالوضوء الانسان، اما اذا انتقض وضوءه وهو في غسل بعد ذلك لابد له ان يعيد الوضوء. وروى ابن ابي شيبه عن ابن عمر ثم سئل عن الوضوء بعد الغسل قال واي وضوء اعد للغسل؟ فاذا هم كانوا يستنكرون على الانسان او ينكرون عليه وضوءه بعد الغسل. قالوا اي وضوء بعد الغسل؟ هذا كان يغتسل يعني وقد عمم الماء على سائر جسده، فان له ان يتوضا بعد الغسل، ان يكفيه يعني ذلك الغسل يقوم مقام الوضوء، لكن السنه ان يتوضا ثم بعد ذلك يغتسل، بمعنى يقيم الماء على سائر جسده. وهذا روي عن جمع من الصحابه حتى قال القاضي ابو بكر بن عربي رحمه الله انه لم يختلف العلماء ان الوضوء داخل تحت الغسل، وان نيه طهاره الجنابه تاتي على نيه طهاره الحدث او تاتي على طهاره الحدث، يعني كان يرى ان الانسان اذا اغتسل لا يجب عليه الوضوء ثاني، ولكن السنه كما قلنا انه لا يبدا بالوضوء وانما يبدا بالوضوء ثم بعد ذلك يغتسل. فهذا الذي ذكره المؤلف في هذه المساله. ثم قال بعد ذلك ثم التيامن، هذا في كيفية الغسل ليس بواجب ولكنه سنة. التيامن ما معنى؟ أن الإنسان يبدأ باليمين، وقد ثبت التيامن عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعموما وخصوصا. أما العموم فما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، نفسه يعجبه ان يبدا باليمين في طهوره يعني في الوضوء، لما يبدا ياخذ مثلا يده يبدا باليمين، اذا اخذ رجله يبدا باليمين ما يبدا الشمال. وكل امر محبوب مرغوب فيه يدل على الطهر والنزاهه والكمال فالاولى ان يبداه الانسان باليمين. فدخول المسجد يكون بالرجل اليمنى، فاعطاء الشيء او اخذ الشيء انما يكون باليمين، الاكل يكون باليمين، الإنسان إذا نام ينام على الشق الأيمن، إذا وضع الميت في اللحم أو في الشق يوضع على جنبه الأيمن. فكل أمر يدل على الطهر ويدل على الخير ويدل على النزاهة ويدل على الجمال فإنه يستحب أن يكون باليمين تشريف اللحم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، كان يعجبه التيمم في طهوره وفي تنعمه، تنعمه يعني لما يمسح اليه من زين الصفات يبدأ باليمين الأمر، لكن إذا نزعها في النزل يبدأ باليسار، لكن إذا لبس يبدأ باليمين في تنعمه وترجله، ترجله يعني لما ينشط يبدأ باليمين ما يجي على اليسار. كذلك عند الحلاق أفضل، هذه السنة إذا كان واحد حلاق هنا يتعلم هذه السنة، يجي حلاق الناس يبدأ باليمين، يبدأ شيء يضرب بطل منا ولا منا ولا إذا هذا الشيء ما يبدأ المعلم أنك لا أسمع أن يجي في اليمين يذكر هذه معها سنة ما عند الحلاقين. يعني حتى الدخول كان في المكان يعني يحلق بعد الحج يعني في وهو من نسب الحلق يوم الحج من نسب وهذا في عمر والحلق أفضل يعني من القصر. فيقول يبدأ الحلاق يبدأ باليمين أن يعني يبدأ بما يلي تشريف الله. فكان المسلم يعجبه التيمم في طهوره وفي تنعمه وفي ترجله وفي شأنه كله، هذا في العموم. أما الخصوص فأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما في حديث ذلك يغسل أعضاء البدن أو يغسل جسده يبدأ باليمين. لكن هنا تأتي مسألة، قد يقول الإنسان الرأس النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من فعله أنه بدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، لكن الجسد الأعضاء ظاهرة يدين أو الرجل اليمين في الشمال، لكن الجسد أين فيه شمال بينه؟ ولهذا كان من العلماء من قال بأنه يكفي أن يفيض الماء على سائر الجسد، يعني لو فيت باليمين في جسد. ولهذا لما في حديث عائشة أم ميمونة قال أفاض الماء على سائر جسده ولم يذكر أنه بدأ بالميمن، ولكن هذا قد لا يخاض من حديث الخاصة وإنما من حديث العامة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تناعله وتركه وفي شأن جسمه. ولهذا لو أن الإنسان بدأ بغسل شق الأيمن مستندا لهذا الحديث، وهو أن كان يعجبه التيمم في أموره كلها كان مسلما ولم يكن مسلما. واما اذا اعتقد ان الجسد واحد ليس باليمين وليس باليسار فله يد. ولهذا سمعت هذا من فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رمضان وجد في هذه المساله فكان يتوقع فيها. فقال يعني اذا اخذنا بهذه الحديث حديث العموم فلنا ان نقسم الجسد الى نصفين نقول هذا يمين وهذا شمال. واما باعتبار ان الجسد واحد سيمكن افاضه المعنى على شيء الجسد اخذ بهذا الحديث انه لما ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع سبع حذائف الماء على راسه افاض الماء على سبع جسد. ولكن مع ذلك نقول لو ان الانسان بدا باليمين في جسده لكان افضل لان الراس يمكن ان يقال بانه شكل واحد وليس به يمين وشمال. ومع ذلك الرسول لما غسل راسه بدا باليمين ثم اتى على الشمال. فكذلك يمكن ان نطبق هذا على الجسد فنبدا باليمين ثم ناتي الى الشمال. هذا في التيمم. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف بعض الاغسال المسنونه اي الاغسال المستحبه. قال ويشرع اي الغسل لصلاه الجمعه والعيدين ولمن غسل بالايدين وللاحرام ولدخول المكه. المؤلف قال بان الاغسال المسنونه يعني المستحبه ليست موجبه هي خمسه والحق انها اكثر من خمسه قد تصل الى سبعه او ثمانيه مذكوره في اخر الباب. لكن بدا المؤلف بقوله ويشرع الغسل للجمعة. هذه المسألة مما تنازع فيها العلماء كثيرا، هل غسل الجمعة واجب أم هو السنة مؤكدة يعني ليس بواجب؟ هذه من أعظم المسائل التي يختلف فيها أهل العلم. ولهذا تجد الكثير من الناس بل من العلماء من لم يبتدع فيها قول واحد وإنما يقول بأن الأمر ظاهر بين الوجوب وبين السنية المؤكدة. فالحافظ ابن عبد البر رحمه الله حافظ صغير ينقل اجماع العلماء سلف وخلف على ان غسل الجمعه ليس بوجه وهو السنه المؤكده وهو مذهب مالك والشافعي وذكر فيه ادله عظيمه من قراها جزم بان غسل الجمعه ليس بوجه. من بين هذه الادله التي استند اليها الحافظ ابن عبد البر وغيره وحتى الباجي في المسح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من توضأ للجمعة فبها ونعمة ونعمة ومن اغتسل فذلك أصل. هذا الجميل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فذلك أصل. فهو أصل ما يدل على الوجوب بمعنى لو أنه ترك الغسل يكون قد أدم عليه. قال من توضأ للجمعة فبها ونعمة. قالوا هذا دليل على أن غسل الجمعة ليس بوجوب وانه يصلي بشيء. يستدل كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه في السبع وانطق غفر له ما غفر له ما بين الجمعه الى الجمعه وزياده ثلاثه ايام. هذا الحديث صحيح يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا توضا يوم الجمعه ثم اتى المسجد واستمع وانطق غفر له ما بين الجمعه والجمعه الاخرى وزيادة زيادة الإيمان. قالوا هذا في بداية الرسول لم يقل من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى قال من توضأ بمعنى يكفي الخادم الأتي الجمعة أن يتوضأ. هذه من بعض أدلته وإلى الأدلة كثيرة وهناك آثار عن الصحابة كثيرة تدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب. وكان ردهم على أدلة ما قال بالوجوب كقول الرسول غسل الجمعة واجب على كل محترم قال ليس هنا الواجب واجب فرض وإنما الواجب هنا هو واجب يعني السنية والواجب الفضيلة أو أنه واجب من حيث الأخلاق الجميلة كما قال الحافظ ابن عبد البر كما تقول واجب حقه. قال أن اللفظ الواجب لا يعني دائما هو الواجب الشرعي المعروف أنه إذا لم يقم به الإنسان نفل وإذا قام به أجب لأن أحيانا قد يكون فعل الواجب أو الواجب لا يدل على الواجب الحدي الذي يكون فرض على الناس. ولو أدلة ذلك كثيرة. هذا قول. وهناك قول ثاني ممن قال بأن غسل الجمعة واجب مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وهو حديث صحيح مشهور في الصحيحين وغيرهما. حتى قال أحد الراويين أحد الرواة وهو عمرو بن سليم قال أشهد بأن غسل الجمعة واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك في الحديث قال وليستنحل من يتعمل سواه وليتطيب. لكن هذا الصحابي قال اما الاستياب او الاستناد والتطيب فلا ادري أفرض هو أو وجب. قال أما قسم الجمعة فأشهد بأنه وجب. هذا من أدلة من قال بأنه وجب. ومن أدلتهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. قال هذا أمر يفيد الوجوب ولا صارف له عن هذا الوجوب. إذا جاء أحدكم الجمعة قال فليغتسل. وهذا قول من قال بالوجوب قال به بعض الصحابة وقال به طائفة من السلف وهو مذهب أهل الظاهر وأصحابه لهم أدلة قوية. هذا قول ثاني. ومن أدلة أيضا ما ثبت في الصحيح وهو في البخاري أن عمر بن الخطاب كان على المنبر فجاء عثمان رضي الله عنه وفي رواية أحد من المهاجرين هذا من فتح الرواة أنهم كانوا لا يذكرون اسم الرجل إذا كان في أمر يكون فيه شيء من الانتقام أو الحمل قدمه فكان يقول أحد من المهاجرين وهو عثمان فقال له عمر فتأخر قال تأخر لأن كان مشغول فقال حتى سمعت التأذين فاكتفيت أن توضأ يعني لم أقتصد توضأ قال واقتصرت على الوضوء في كلام بمعناه وهو تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الوضوء ومع ذلك يعني تأخرت عن حضور الجمعة فذلك التبكير في الجمعة ثم بعد ذلك تترك الغسل تكتفي بالوضوء وذلك وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هذا قاله عمر بن الخطاب يعني لم يعرف قالوا في مجمع من الصحابة ولم ينكر عليها قالوا هذا فيه دليل قوي على أن الغسل واجب ولأن عمر قاله بمحضر الصحابة. ولكن هذا الدليل تمسك بما قال بالوجوب لكن الذين قالوا بالسنية قالوا بل هذا دليلنا هذا يدل على أن الرسول وقت بوجه قال لأنه لو كان وجوده قال هو خرج بالمسجد وأحسن وعلم ولكن بقي بالمسجد ولم يخرج فدل على أن طرده الحيوان في غسل بوجه فهم القناة. وهذه المسألة تكلم فيها العلماء كثير جدا حتى أن من يذهب إلى الباب بالوجوب قد يقنع به ومن قال بأنه على السنية فتقتنع بذلك. ويأتي ثمة قول ثاني وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن كان وهذا قال به بعض العلماء كالحنبي قال إن كان به أمل ورائحة محتاج إلى إزالتها كان الغسل عليه واجب بل في الإسلام وهو السنة في حق غيره معنى أن الإنسان إذا لم يكن به أبل لا يجوز. فلهذا قول ابن تيمية كأنه إجمع الأقوال من قالوا بالسنية ومن قالوا بالوجوب وهو في حقه يعني الإنسان الذي به أبل وفي رائحة واجب لأنه إذا دخل المسجد قد يؤذي إخوانه ويؤذي الملائكة ولهذا قالوا بأنه قصد الذي نظيف وأما في حق غيره من كان نظيفا فلا يحتاج إلى أن يكون ويعني هذا هو اجمع الاقوال لا سيما وقد ثبت من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اوجب عليهم القصد في بناء الاسلام لما كانوا يلبسون نوعا من انواع الجبال يصرخ فيه رائحه لكن بعد ذلك لما يعني توسع الامر عليه واصبحوا في رغد من العيش بداوا يلبسون لباس الصوف وهو افضل من اللباس الاول الذي كانوا يلبسونه كانوا أبعد الناس عن روح الكريم فكان الرسول انتقل به من الوجوب أولا إلى السنية في الأخير ولهذا قال ابن تيمية جمعا بين الأدلة الفارقة بأنه يكون واجب في حق البعض ويكون السنة في حق البعض ومع هذا نقول كما قال ابن القيم أن أحاديث الأمر بالغسل في يوم الجمعة آكد وأوجب من أحاديث الأمر بوجوب الوجه وبوجوب الوضوء من مس النساء أو من الرعاة أو من الخيل أو من الحجامة بل الأحاديث التي فيها وجوب الغسل يوم الجمعة أوجب من أحاديث الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر وارد لكن الأحاديث التي وردت في وجوب الغسل أوجب من أحاديث الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤلف رحمه الله نحن نذهب إلى القول الذي يكون خاتمة للكلام المؤلف رحمه الله الشوكاني في كتابه ليل الأوطار كتاب في الوجوب يقول بأن غسل الجمعة واجب لكنه في السيف سيف الجراء وهو من آخر كتبه وهنا في كتابه في الدور الجديد إذا بأنه مستحب وليس سنة وليس بواجب. وهذا طبعا من إنصاف العلماء بعينه أنهم يتبنون قوله ويعقدون عليه الحكم ويجسمون به ويجسمونه ويعلمونه الناس، ولكن إذا ظهر لهم الحق وبحثوا واستبان لهم مصحف آخر رجع إليه من غيره، أي فتركب في نفسهم عقبا ودون أن يكونوا مستحيين من ذلك. وهذا هو العلم، هذا هو الحزن. وثبت هذا عن أبي حنيفة رحمه الله كان يقول نقول القبر يوم يوم ونرجع عنه بالخمس، يوم السلم الكلام ونرجع عنه بالخمس. هذا كل ما ولهذا يعيب علينا بعض الناس احيانا قد نجيب انسان على سؤال تبين لنا فيه الحق او العلم على هذه الطريقه او انه على هذا السؤال، ثم بعد ايام بعد شهور يتبين لنا قول اخر او نهتدي الى مساله او الى ادله افضل واوسخ وابين واخف، فيقول هذا الامام خالف القول بعض الرجال خلق لنا في بعض فلذلك لانه يعني قد يكون لنا اربع نقطيه هذا السبع عيال. وهذا هو العلم، أن الإنسان يتبنى القول ويعتقد ويعمل به، لكن إن ظهر له بعد ذلك الحق وجب أن يرجع إليه، فالحق حق أن يتبع كما قال الله عز وجل. ثلاثة من علم الدين الأصل العلمي لعيد الأضحى أو لعيد السبت. وقد ورد في هذا الحديث منها حديث سعد الكافي في سعد أن صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويغتسل للعيدين، لكن هذا الحديث كما قال البصراء وأهل العلم في هذا الفن بأنه حديث لا يصح، بل بعضهم قال بهذا الموضوع، لهذا لم يثبت. نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ليوم العيد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يثبت به في هذا؟ لأن قد يقول السائل كيف يقول المؤلف بأن الغسل إليه مستحب؟ نقول ثبت هذا عن علي رضي الله عنه فيما رواه البيهقي في سند صحيح أن رجلا سأل عليا رضي الله عنه عن الغسل، فقال له علي اغتسل ما تشاء، فقال له الرجل الغسل يعني يريد ما هو الغسل المشروع المسنون يعني الذي يؤجر عليه، فقال له غسل الجمعة وغسل يوم الأضحى وغسل يوم الفطر وغسل يوم العرفة. فهذا من كلام علي يدل على أن الغسل مشروع يومنا. وثبت بسند صحيح بما رواه مالك الشافعي عن عبد الله بن عمر وهو من هو بتمسكه باسم النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا خرج يوم الفطر يغتسل، وكان سعيد بن المسيب يقول سنن الفطر ثلاث، سنن الفطر ثلاث المشي الى المصلى والاكل قبل الخروج والاغتسال. وهذه الاثار تدل على ان الغسل يوم العيدين ان شاء الله، لسيما في الحديث من أقل ما ذكرناه عن علي رضي الله عنه، وأطر عبد الله بن مسعود بن عمر أنه إذا خرج إلى المصلى في يوم الفطر يغتسل. وللعيدين، ثم قال: ولمن غسل ميتا، الذي يغسل الميت لا يجب عليه الغسل، وإنما يسلم بحقه وخيره. وإن كان ظاهر الحديث، ظاهر الحديث يفيد بأن الذي يغسل الميت يجب عليه أن يغتسل، لأنه ثبت في حديث صحيح رواه أحمد وأهل السنة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل ميتا فليتوضأ. ليغسل الميت يغتسل، وليحمل الميت يغتسل هذا يتوضأ. فهذا الحديث ظاهره أن من غسل ميت وجب عليه أن يغتسل، ولكن المؤلف هنا لم يذهب الى وجوب الغسل على المغتسل الميت. وان كان قال به بعض العلماء من ابو هريره واهل الظاهر والاماميه يقولون بان الغاسل الميت يجب ان يغسل، ولكن الحق في هذه المساله ان الذي يغسل الميت لا يجب عليه الغسل، وانما يسلم بحقه
يعني يلزم مشروع إن يغتسل جهة واحدة واحترق الغسل فلا يكون كافرا. تقول له الدليل لأن قبله من غسل ميتا فليغتسل هذا يفيد الوجوب، لكن هناك من أحاديث ما طرق هذه الوجوب، منها ما جاء في السنن الكبرى وفي مصدر الحاكم عن ابن عباس عن رسول الله قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا قدموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهو حديث حسن، يعني رسول الله بين بأن الميت ليس بنجس، فإذا غسلت الميت يكفي أن تغسل يديك. هذا دليل على أن الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب. وكذلك لقطع عبد الله بن عمر قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا هو كلام عبد الله بن عمر هو نص في هذه المسألة، قال: كنا نغسل الميت فمنا من لا يغتسل، هذا دليل على أنه ليس بواجب كما يعرفون، ومنا من يغتسل ليعرف بأنه مستحب فيغتسل من أجل الفضيلة من أجل ميت الكفر. ولهذا نقول لو أن الإنسان كان له ماء متسع كأن يكون في بيته أو مكان موجود فيه ماء فأفضل أن يغتسل. أما إذا ولد في مكان قد لا يكون فيه مغتسل وقد لا يجد ماء فلا يغتسل، يكفي بأن يغسل يديه ويتوضأ ويصلي صلاة يوم الأحد. طب والإحرام، لما الإنسان يريد أن يحرم ليدخل بحج أو عمرة فهذا يستحق في حق الإحرام ولا يجب، لكن المشكلة أن بعض الكثير من الحجاج قد يفتيه بعض الناس بأن غسل الجمعة بأن غسل الإحرام واجب، فأحيانا تراهم يتخلفون عن أصحابه فلا يلحقون بالرب من أجل أنهم يبعد عن الماء. وقد يكون مثلا إذا كان في المقام أو كان في المكان الذي يعقد فيه الإحرام كان يكون في بيت خليفة لما يخرج من المدينة، ويكون المكان ممنوع للناس ممنوع جدا وهو يريد ان يغتسل، وربما لو بقي اكثر من ساعتين استطاع ذلك، فهو يؤخر ثم الاهل ويقول ان الغسل هو واجب، لهذا هو ليس بواجب وانما هو مشروع. ومع ذلك قد يغتسل الانسان مثلا اذا كان في المدينه يغتسله منذ قبل ان يصل الى مدينه، او اذا كان يدخل مكه محرما على الطائرة، طبعا هذا لا يغتسل في الطائرة مستحيل حتى الغرور لا يجب الحق، وإنما يغتسل نفسه يغفر بدون يخرج بعد أن يطيب نفسه بعد أن يغتسل ويحرم في الطائرة يعني قبل أن ينزل إلى المطار يعني إلى الجنة. لكن الغسل في الإحرام مندوب لأنه ثبت من حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فجرد لإهداله واغتسل، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه وهو كذا، فهذا فيه مشروعية الاغتسال عند الإحرام. وأما المسنون الخامس من الغسل دخول مكة، إذا دخل مكة وتمكن من الاغتسال له أن يغتسل فهذا مشروع، وإذا لم يتمكن جاز له أن يدخل من غير غسل. والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عمر أنه كان لا يدخل مكة إلا بعد بدخول، هو هذا مكان خارج عن المكه، يعني الانسان اذا كان جاز منه اقتداء بمكان عليه السلف اذا في ذلك المكان، نسيب اذا كان في الليل ثم يدخل مكه نهار، لكن هذا لا يدل بان الانسان يجب عليه ان يدخل مكه نهار، فقد يستطيع الانسان ان يدخل بعمره او بحج في ليل او نهار، لكن كان ابن عمر اذا مر بهذا المكان يسمى طوى كان يبيت به ولا يدخل مكه الا نهار، فإذا أصبح اغتسل ثم دخل مكة. فهذا الأمر يدل على أن الاغتسال فقد دخول مكة مستحب، أخرجه مسلم وأخرجه البخاري معناه، ولكن العلماء حتى وإن قالوا باستحباب الغسل عند دخول مكة لم يقولوا بأن من ترك الغسل تكون عليه به، ولهذا قد يترك الإنسان الغسل ويدخل مكة وليس عليه شيء لا فدية من إطعام ولا صدقة ولا نسك. فهذه إذا هي الأقسام المستحبة التي ذكرها المؤلف، وإن كان هناك أقسام مشروعة لم يذكرها المؤلف، مثلا الاغتسال عند كل جماع، يعني مثلا لما سئل وكان يطوف على النساء يغتسل عند كل امرأة، فقال له بذلك فقال هذا أطيب وأسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك المستحارة يعني المرأة التي لا ينقبل دمها هذه مستحبة أن تستعيد في صلاة أو على الأقل أن تستعيد في صلاتين، يعني في عشر صلاة الظهر وتصلي صلاة العصر، تستعيد الماء وتصلي الظهر والعصر، ثم المغرب والعشاء أيضا تؤخر المغرب وتصلي معها العشاء في غسل واحد، وأما الفجر فتستعيد في غسل واحد، ولكن هذا مستحب في حق المستحاضة، وإلا فهو يجب عليها الوضوء. وكذلك الاغتسال عند الإغماء، الإنسان لما يكون مغمى عليه يعني نصرة يستحب بحقه الإغماء، الاغتسال عند الإغماء، فقد ثبت أن توصل في مرضه الذي توفي به لما أغمي وثم استفاء أمر بأن يوضع له إناء يغلق كان لحفصة رضي الله عنه فاغتسل به. كذلك الاغتسال عند ذكر المشرك، لأنه يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عنه أبو طالب جاء علي ابنه وأخبره بموت أبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فوالدي، ولما رجع قال له اغتسل، ولكن غسل السنة وليس رسوليا. وكذلك الاغتسال يوم عرفة، هذا ثبت من أثر علي بن أبي طالب لما سأله ذلك الرجل عن الغسل قال له غسل الجمعة وغسل يوم الأحد وغسل يوم الفجر وغسل يوم عرفة. فهذه الأغسال المشروعة ذكرناها تتمة لموضوع الأغسال المسنونة، ولكن لم يتطرق إليها المؤلف، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأخيرا أعلمكم أن الندوة إن شاء الله تكون غدا بين صلاة الظهر والعصر إن شاء الله، يعني بعد صلاة الظهر المباشرة نشرة في الندوة التالية التي عقدناها في مسجدنا هذا، والتي تكون تحت موضوع الفتوى أهميتها وخطرها وأداء المفتي وأداء المستفتي، وهو موضوع مكمل لموضوع العلم، وكثير من طلب العلم يكون إن شاء الله فيه بعض الأمور التي نستمر بها ونعمل بها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك.